يسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالعبادة والسعادة. أرحب بكم أعزائي في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. المصائب والأزمات الفردية والاجتماعية وفي البيئة جزء لا يتجزأ من حياتنا الدنيا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن المؤمن يستطيع أن يستفيد منها في الدنيا والآخرة إن شاء الله، متى أتقن مهارات التعامل معها. حلقتنا لهذا الأسبوع بعنوان: فن التعامل مع الأزمات. كيف نفهم الأزمات وننظر إليها؟ ماذا تفعل عندما تمر بأزمة؟ كيف تساند من يمر بأزمة؟ كيف نتعامل مع الأزمات العامة؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي أعرضها على ضيفي الدكتور ياسر بن عبد الكريم بكار، الطبيب النفسي والمهتم بقضايا تطوير الذات. دكتور ياسر، مرحبا بك معنا.
أهلا وسهلا.
دكتور ياسر، نجد عندما نتأمل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وهيأنا نفسيا لتقبل ضغوط الحياة في نصوص كثيرة، منها مثلا قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى يقول أنه سيختبرنا بهذه الأمور. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دكتور ياسر، كيف ترى وأنت طبيب نفسي ومطلع على النفس البشرية ولك اطلاعات في العلوم الشرعية، كيف ترى يعني طريقة نظرتنا للأزمات؟ كيف نفهم الأزمات وننظر إليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. أشكركم على الاستضافة. في الواقع نعم، المسلم له نظرة خاصة للأزمات ويتعامل معها بشكل مختلف. بداية، هناك اعتقاد أو معتقد يجب أن نفهمه جميعا، أن الألم هو طبيعة من طبائع الدنيا. كما قال أحدهم: الألم شيء محتوم لكن التعاسة شيء اختياري.
جميل.
الألم شيء محتوم لكن التعاسة شيء اختياري. خلينا نمسك الأولى. الألم شيء محتوم، هذه طبيعة من طبائع الدنيا. كما قال العلماء أن الله عز وجل خلق الجنة للتكريم، فيها كل أسباب التكريم، وخلق النار للإهانة، لإهانة الكافرين، فخلق فيها كل أسباب الإهانة، وخلق الدنيا خليط فيها الابتلاءات، هي دار ابتلاء، فيها الابتلاءات تمر على الإنسان بمختلف أشكالها وفيه هو بمختلف مراحل. فهذا معتقد أساسي وخلفية أساسية يجب أن نفهمها دائما. الألم هو طبيعة من طبائع الدنيا، هكذا خلقها الله، رضينا أم لم نرضى، شئنا أم لم نشأ. بعد ذلك عندما نفهم أن الألم محتوم، نبدأ نفكر كيف نتعامل مع الأزمات، نتقن مهارات التعامل معها بمختلف أشكالها وألوانها.
طيب، الواقع أن الإنسان، رغم أن هذه يعني القاعدة إذا الإنسان تأمل ستذكرها فعلا، لكن الحقيقة الإنسان أثناء يعني سعيه في هذه الدنيا ينسى هذه القاعدة ويظل يفر من الألم ويبحث عن اللذة أو الراحة أو المتعة. ويعني كيف للإنسان أن يتذكر دائما أن الدنيا هذه دار بلاء، وأن البلاء أصلا ليس محصورا فقط في جانب الضراء، بل هو أيضا في جانب النعماء.
يعني دائما استحضار هذه الفكرة أمر أساسي. قضية الابتلاء الذي نمر فيه كما ذكرت، في أوقات السراء وأوقات الضراء، استحضار ذلك واستحضار نظر الله عز وجل والاختبار والآخرة والعقبة، هذه كلها قضايا من أصول تكوين الفكري والنفسي للإنسان للإنسان المسلم بشكل خاص. فهذا هذه أمر يجب أن نستحضرها. هي تغيب علي عن أنفسنا وعن عن عن نظرنا في أوقات الأزمات. كما تعلم يعني الأزمة تعمي الإنسان وتدخل في 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 جوها. لكن يجب أن نذكر أنفسنا ونستحضر هذا بشكل دائم.
يعني مثل ما تفضلت الأزمة فعلا تنسي. إذا جاءت الأزمة يعني من الناحية النفسية مثلا عادة كيف يستقبلها الإنسان؟ وأيضا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني عملية الصدمة الأولى هذه ما التغيرات التي تحصل عند الإنسان وكيف يوطن الإنسان نفسه وكيف يتغلب على الصدمة الأولى؟
يعني أمر أساسي أن كما ذكرت القضية الأولى والمعتقد الأساسي اللي ذكرته أن هذه الدنيا مجبولة على الابتلاء في أمر في طبيعتها. الأمر الثاني التعامل مع الصدمة الأولى هي لأنه هي الضربة الأولى. إما أن تكون قاسية أو ممكن أن تكون يعني أن تكون قاسية أو تكون يعني إما أن تكسر الإنسان أو تزيد القوة. يعني الصدمة الأولى دائما هي الأقصى بلا شك، لكن مع الإنسان مع الوقت يستطيع أن يستوعب هذه الصدمات.
طيب هل يستطيع الإنسان أن يتخذ إجراءات احتياطية استعداد مسبق؟ يعني ألا نلمح في قول الله سبحانه وتعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وآيات في هذا السياق لتبلون، والآية التي قرأتها في مقدمة هذه الحلقة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني أنه الإنسان هل هنالك استراتيجيات يستطيع الإنسان أن يعملها لكي يهيئ نفسه لتعامل حسن مع الأزمة إن وقعت؟ بمعنى أنه يعني لا يترك نفسه حتى تقع المصيبة ثم يتخذ استراتيجيات، ربما هذه استراتيجيات أخرى إذا جاءت المصيبة لها استراتيجيات أخرى، لكن في أيام رخاء هنالك استراتيجيات معينة، أعمال قلبية، أعمال قولية، استعاذة بالله، دعاء مثلا، أعمال مثلا، يعني ما هي الاستراتيجيات؟ أنا حتى قصدي أقول حتى لا نبقى في دائرة أنه الإنسان ينتظر الأزمة بما يقول أنها يعني قد يكون هناك سلبي بما أن الأزمة جزء من الدنيا، فبعض الناس يعني خلاص لا يهتم بمسألة الاحتياط.
جميل. يعني هناك حيث استراتيجيات أساسية ومعظمها تبدأ على مستوى المعتقد. على مستوى التفكير. أيوه. على مستوى ما أؤمن فيه، لأنها هي الأساس التي تبنى عليها الأفكار أو الأفعال أو التصرفات التي تأتي بعدها. المميزون من الناس لديهم معتقدات تحميهم أثناء الأزمات. هذه المعتقدات اكتسبوها قبل حدوث الأزمة. ومثل هذا المعتقد مثلا معتقد أن في كل معضلة فرصة، فهم يستطيعون أن يستقبلون المعضلة، يستقبلون الأزمة، لكن يعلمون تماما أن في داخلها فرصة، أن في داخلها شيئا بشكل ما يمكن أن يكون لها أن يكون من ورائها خير. هذا أمر. الأمر الثاني، يعتقد المميزون أيضا على مستوى المعتقدات أنه ليس المهم ما يحدث لهم، المهم كيف يستجيبون، كيف ما هي ردة فعلهم نحن ما يحدث لهم. هذا أمر أساسي بشكل كبير، لأنه ينزع القوة من الحدث الخارجي إلى أن تكون القوة بين أيديهم وهم أنفسهم. فهم ليس المهم ما يحدث لك، المهم كيف تستجيب. يعني حتى في الأحداث السلبية، يعني مثلا لو جتك ورثة 5 مليون ريال، هل هذا مهم؟ ما مهم. المهم إيش حتسوي في 5 مليون ريال؟ لأنه بعض الناس أخذوا 5 مليون واستطاعوا أن ينموها ويسعدوا بها أنفسهم وأسرهم ويجعلوها في أبواب الخير، وبعضها كانت نقطة تحول نحو الهاوية. إذن هل 5 مليون كانت شيئا مهما؟ لا. الذي فرق بين مجموعتين أو خلق فريقين هو طريقة، هو كيف يستجيبون. هذا معتقد أساسي ومهم أن نحصن به أنفسنا. هذا ماذا يعني؟ أني مهما جاءتني من أحداث ماذا سأركز؟ لن أركز على الحدث، سأركز ماذا سأفعل الآن.
هذا مفهوم جميل، ويعني ليتنا يعني تتفضل يعني دكتور بمزيد من الإيضاح فيه، لكن إن شاء الله عندما نأتي إلى المحور الثاني ماذا تفعل عندما تمر بأزمة. إنما الآن نحن في الجانب يعني أقول إيش الاحتياطات المسبقة أو الاستراتيجيات الاحترازية
كما قدر الإمكان. يعني كما قلت المعتقد المعتقدات الأساسية.
بناء منظومة اعتقادات أيوة سليمة.
بناء منظومة معتقدات أساسية لأنه ردات الفعل وما سنشعر به في أثناء الأزمة كله سيعتمد ما على هذه المنظومة المعتقدية. من يؤمن بحديث سنان الذي المشهور قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر. يعني أنا أقصد إنه هذا الحديث يرسم منظومة أيضا معتقدية مهمة موجودة لدى الإنسان. من يؤمن بمثل هذه القضايا قضية القضاء والقدر هذه كلها استراتيجيات أساسية نبنيها أثناء الرخاء كما ذكرت نستقبل فيها الأزمات ولهذا تجد من بناها بشكل صحيح أثناء الرخاء يستقبل الأزمة بكل رحابة صدر وهذا ما نجده عند المميزين من الناس. يعني أنا أذكر كم مرة قابلت من المرضى مثلا من يعني تقابل فتسأل كيف أخبارك يا عم كلك والله بخير ويبتسم
ما شاء الله
وأنت وأقول له أنا أول واحد يعرف أنك أنت لست بخير أعرفه من فحوصات عنه أو من أشعة أو كذا لكن المنظومة المعتقدية التي يملكها هي التي جعلته بخير يعتقد أن الدنيا أن هذه الدنيا دار عبور أنه عابر سبيل هذه أيضا من أفكار ومعتقدات ليست فقط شيء نرددها لا هي أصبحت متجذرة في أعماق النفس وأعماق التفكير إلى درجة مش يعني ليس بحاجة أن يتذكرها لا هي أصبحت جزءا منه من تكوين الشخص وتكوين الفكر فهو يعلم أنه ويعتقد اعتقادا جازما أنه عابر سبيل في هذه الدنيا وأن المستقر هناك هذه كلها أمور أساسية في خلق استراتيجيات وقائية في لما يحدث أو قد يحدث من أزمات.
طيب أيضا في السياق هذا دكتور يعني نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وهنالك مثلا تحصينات وأذكار الصباح والمساء ينفع الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا قرأها لكن السؤال هو يعني كيف يتذكر الإنسان كيف يطبق ويستفيد من هذه الفرصة
يعني هذه كلها تجهيزات كما قلت تجهز بها نفسك إلى في 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 وهو أصلا ورد يومي يعني هي حياة عيشها بشكل كامل سواء قبل الأزمة أو أثناءها أو بعدها فلست الحاجة لتذكرها إذا كنت أصلا تعيشها بشكل يومي نعم.
يعني ينبغي أن تكون ممارسة
بالضبط كما قلت ليس كلاما نردده وليس أشياء نتسلى بها هي جزء من التكوين اليومي التكوين الحقيقي للشخصية
طيب في رأيك من المسؤول عن توعية الإنسان بالاحتياط أو حسن التصرف مع الأزمات
يعني هذه مهارات
يعني هل الوالدين
يعني الجميع مسؤول عن هذا عن بناء هذا الأمر الإنسان مسؤول عن نفسه أيضا بشكل أول يعني هذه مسؤولية يعني مشتركة للجميع يشارك فينا.
طيب ننتقل إلى محور آخر الآن احنا يعني فرغنا من فهم طبيعة أن البلاء جزء أصيل من هذه الحياة الدنيا شئنا أم أبينا وأخذنا الجانب الاحتياطي أو بمعنى آخر كيف يتصرف الإنسان قبل أن تقع الأزمة فيأخذ ما استطاع من وسائل الاحتياط الإيمانية والدنيوية المباحة. نأتي الآن إلى يعني محور آخر وهو ماذا يفعل الإنسان عندما تمر به الأزمة.
بحيث أن هناك أشياء كثيرة يجب أن يتذكر الإنسان أثناء وجوده في الأزمة.
طب عفوا يعني هل تأذلي يعني حتى يكون الأمر أوضح للمشاهدين إحنا أكثرنا بس من كلمة أزمة ماذا نقصد بالأزمة؟
الأزمة هو أي حالة تشعرني بالخطر أو تشعرني بالتهديد أو تشعرني بالضيق أحيانا. الأزمات مختلفة بأشكالها يعني بعضها كارثية تحدث فجأة بدون توقع بعضها لا يأتي على بشكل ضغوطات متواصلة في الحياة مصادرها مختلفة أحيانا تكون فردية أحيانا تكون جماعية يعني هي كلمة تشمل كل هذه الضغوطات التي قد يمر بها الشخص.
أجل هي اسم عام جدا لكل مصيبة أو ضراء تطال الإنسان، سواء في يعني حتى على المستوى النفسي من الهم والحزن، أو على المستوى حتى يعني العقلي النسيان مثلا إلى آخره، أو على المستوى السلوكي مثلا، أو كأنه أخفق في شيء معين، أو مثلا مرض معين، أو حتى شيء في المحيط، أو حادث معين في محيط العمل. معنى ذلك أنها مفهوم واسع جدا يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدول والبيئة والكون. نعم. طيب أجل الآن نحن أخذنا الأزمة بمفهومها الواسع، السؤال هنا هو ماذا نفعل عندما تمر بنا الأزمة؟
يعني حيث هناك أمور كثيرة ومهمة، كما ذكرت تذكر لطف الله عز وجل، قضاء الله عز وجل، والإيمان بذلك واستقباله، وفهم أن هذه الأزمة هي كما ذكرنا جزء من طبيعة الدنيا، استحضار ذلك، يعني هو البناء الأصلي قبل الأزمة، لكن استحضار ذلك والحمد لله عز وجل على 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 الحال، كل هذه أمور أساسية. من المهم الشيء الأساسي أيضا هو مشكلتنا في الأزمة هو الغوص في الأزمة، الغوص إلى درجة أن قد تؤدي إلى أن نفقد البصيرة أو نفقد فهم ما يحدث، أو حتى نفقد ما إذا يجب أن نفعل، يعني قد تؤثر على قراراتنا، تؤثر على
هذا يحصل أحيانا من البعض، يعني عندما تأتي المصيبة فعلا يستغرق فيها. هذه نقطة مهمة يا دكتور، ونريد فعلا أن نحن يعني
الغرق فيها.
لكن إذا أذنت لي بس، لأنه الأخوان يشيرون بفاصل الآن، إذا أذنت لي والسادة المشاهدين بفاصل قصير ثم نواصل. أعزائي الكرام فاصل قصير ونواصل إن شاء الله، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهجكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة للحيد القلب الجريح مستشارون.
سمعون.
تفضل. السلام عليكم عبد الله، صبحكم بالخير في زيارة النهار. حي طيبين، حالكم؟
شو أخباركم؟
عساكم طيبين؟
الحمد لله.
وش علوم شغلة؟
وينك مع التيشات؟
والله هاد شغلك خلانا. أخبارك من زمان.
وعدين وش شفت شنو كشخة وشل؟
لا 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 يا ولدي، امسك الخشب، امسك الخشب، الله يخليك امسك الخشب.
هدي الحبيب يقود.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
العيش الهنيء
نحيا ونرشف من شذا،
على سنتك نعيش.
ونغوص في بحر الحياة للحيد القلب الجريح مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج المستشارون. دكتور ياسر، كنا نتكلم قبل الفاصل عن استراتيجيات مواجهة الأزمة أو التعامل معها إذا وقعت. ذكرت يعني انه الانسان يتذكر اولا ان يعني تذكر ايماني فيعلم فيرضى بقضاء الله ويعلم ان هذه المصيبه من الله سبحانه وتعالى وانها اختبار له، يستحضر هذه الامور الايمانيه التي كانت في نفسه من قبل ومهيئ لها. الامر الثاني ذكرت انه الانسان لا يغوص في المشكله. الحقيقه هذه نقطه مهمه، وانت يعني طبيب نفسي نريد ان نعرف ما معنى ان الانسان لا يغوص في المشكله ولماذا؟
يعني الغرق في المشكله يفقدك البصيره، يفقدك، قد يؤثر على قدرتك على اتخاذ القرار، قد يؤثر على فهمك للاشياء التي المهمه والاشياء غير المهمه. يعني في شيء اساسي في فهم الازمات حتى نستطيع ان نتعامل معها. دائما اسال نفسي هل هذا ما يحدث لي الان من ازمه مهم او غير مهم؟ لأننا أحيانا نجعل من الأمور الصغيرة أو الثانوية جبال هائلة أو يعني تعمينا أو تغمي علينا أو تزعجنا بشكل كبير. هناك تقنية بسيطة يعني نعلمها الناس، إنه اسأل نفسك ما قيمة هذا الأمر الذي يحدث لي بعد 20 سنة؟ ما قيمة هذا الأمر الذي يحدث لي بعد 20 سنة؟ أنا أذكر أيام الجامعة حصلت مشكلة، درست في أحد الدول العربية العزيزة وحصلت مشكلة وتم إيقاف الدراسة في الجامعة.
بالنسبة لك أو بالنسبة للجامعة ككل؟
الجامعة كاملة.
نعم.
فعندها عدت إلى السعودية وجلست مع الوالد حفظه الله، فقلت له يعني شفت اللي احنا الوضع اللي أنا فيه، أوقفوا الجامعة وهذا وأنا جالس.
الوالد الدكتور عبد الكريم بكار الله يذكره بالخير.
فأنا جالس في البيت وكما ترى الوضع يعني في غاية السوء، وكنت أنا في غاية الانزعاج والضيق. فذكر لي أمر مهم في هذا إلى الآن أذكره مع أنه مضى على ذلك سنوات طويلة. كان ذكر لي أمر، قال لي انظر لهذا الأمر بعد فترة طويلة. فقال كم تتوقع أن تتوقف الجامعة؟ قلت له ما بين 6 أشهر إلى سنة قد تتوقف الجامعة. وهذا كان في ذاك الوقت تعتبره كارثة. فقال فذكر لي أمر، يقول أنا أخذت الدكتوراه في 1977 للميلادي، لو أنا أخذتها في 1978 ونحن الآن في سنة 2000 أو 1990 ما قيمة ذلك؟ يعني أنا أخذتها في 77، لو أخذتها في 78 ما قيمة ذلك الآن في 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 هذا الوقت؟ قيمتها بشكل واضح أن هي قيمة ضعيفة جدا بعد مضي كل سنوات طويلة. انظر للأمر بعد فترات طويلة حتى تعرف أنه مهم أو غير مهم. هناك أزمات مهمة لأنها تترك آثار طويلة الأمد. يعني لو واحد تزوج امرأة سيئة الطباع ستؤثر عليه طول حياته، يعني 20 سنة وهي من المعاناة. لكن لهذا أنا أقصد أن تسأل أنه ما أنا فيه الآن من أزمة مهم أو غير مهم؟ حتى أحدد هذا يجب أن أسأل نفسي إلى أي درجة، يعني بعد 20 سنة سهل كيف سأنظر لهذا الوضع؟ هذه أيضا من الأمور المهمة. أيضا أن نفهم ما الأشياء التي يمكن تغييرها والأشياء التي لا يمكن تغييرها.
جميل جدا.
هناك دعاء جميل أنا دائما أكرره على الزملاء، يقول اللهم امنحني قوة لأغير الأشياء التي أستطيع أن أغيرها، والقبول للأشياء التي لا أستطيع، والحكمة في أن أفرق بينهما. أثناء الأزمة قد تفقد هذه البوصلة في التفريق ما بين الأمور التي يمكن تغييرها والأمور التي لا يمكن تغييرها ولا يمكن استقبالها إلا بالقبول.
طيب ممكن يعني توضح لنا نماذج لأمور لا يمكن؟
هناك أشياء كثيرة، مثلا سوء الأحوال الجوية وسوء البنية التحتية والموقف، يعني موقف سلطة عليا، موقف إدارة شركة كاملة من موضوع معين، هذه كلها أمور لا أستطيع أن أتغيرها، ما لي إلا قبولها وحاولت الالتفاف عليها بشكل أو بآخر. أما الأشياء التي يمكن تغييرها فهي التي أبذل بها جهد. لهذا هناك قاعدة أساسية يقولون عندما نصرف طاقتنا في أمور لا يمكن تغييرها يصبح لدينا طاقة أقل لصرفها في أمور يمكن تغييرها. الفرق ما بين التفريق بين الأمرين، وأنت أثناء الأزمة سيوجه طاقتك
نحن أيضا برضو للسادة المشاهدين إذا أذنت نماذج للأزمات التي يمكن الإنسان أن يغيرها.
هناك كثيرة، يعني مثلا في الديون، في الأزمات في الديون، أزمات طرد من العمل، عندما يطرد شخص من العمل، من الأشياء التي لا يمكن تغييرها، الأشياء التي يجب أن يقبلها، إذا كان هناك مؤامرة مثلا من في 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 من جهة إدارية عليا ضده وأدى إلى طرده، عندما يجي شغل بتغيير هذا الأمر أو الحديث عنه وصرف الطاقة فيه والتفكير فيه هو أمر لا يمكن تغييره، يجب أن يقبله إلا اللهم إلا إذا أعطي وسيلة معينة في ذلك. لكن الشيء الذي أستطيع أن تغييره في هذه الوضعية هي أن أبحث عن عمل آخر، أن أحاول أن أدافع عن نفسي بشكل أو بآخر، أن أرفع معنوياتي، أحمس نفسي، هذه كلها أمور أستطيع تغييرها ويجب أن أصرف طاقتي فيها. معظم كثير من الناس عندما يطرد من عمله تجد يصرف وقته في أشياء التي لا يمكن تغييرها، تفكير لماذا حدث والذي حدث لماذا لم والذي لم يحدث لماذا لم يحدث وهكذا، ولهذا يجد طاقة أقل.
وأحيانا يحزن ولماذا عملوا معي أنا كذا
ولماذا صار
أنا أحسنت إلى فلان في يوم من الأيام وكيف يقابلني بهذه الطريقة.
هو دائما يفكر في الأشياء
التي لا ليس منه فائدة،
ليس منه نتيجة. الطاقة عندما نصرفها في هذا الاتجاه من التفكير قطعا ستؤثر على الطاقة التي سنصرفها في اتجاه في أمور نستطيع تغييرها، نستطيع أن نفعل اتجاهها شيء. وهنا يأتي تطبيق قاعدة 80-20 المشهورة، أن 20% من الأعمال تحل 80% من الأزمات أو من الأزمة. وهنا هذه عندما نركزها في الأعمال التي تنصب في أمور يمكن تغييرها، هذه قضية أساسية قد تغيب عن عندنا أو تغيب علينا في أثناء وقوعنا.
أجل يعني الإنسان من المهم أنه يقف فترة ويسأل نفسه ماذا أستطيع أنا أن أعمل.
نعم.
ما الجزء الذي أستطيع أن أغيره إن شاء الله.
بالضبط.
هذا تقريبا سؤال إيجابي.
نعم. هذا أمر أساسي في الأزمات. هناك يجب أن نتذكر دائما أن الأزمة فيها خير بشكل أو بآخر. الأزمة قد تطلق طاقاتك، الأزمة قد تكشف لك عن إيجابيات في أو في نفسي، قدرات، نقاط إيجابية،
وحتى في الناس. يعني كما قال الشاعر جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديقي.
نعم.
تكشف لك من هو الصديق الحقيقي ومن هو الذي
هذا يعني هذا أيضا من
فوائد الأزمات. نعم.
هذا أيضا من فوائد الأزمات كما ذكرت لك، يعني تكشف لك عن نفسك، تكشف قدراتك، تكشف إمكانياتك، هذه أيضا من فوائد الأزمات، تزيل الغبار عن مهارة قديمة، عن قدرة قديمة على
قوة الإنسان.
تستحث قوة
يعني
الإنسان.
تذكر كيف كنا والإخوان المشاهدين كذلك أثناء الاختبارات يكتشف الإنسان عند نفسه قدرات هائلة، كيف أنه يستطيع أن يجلس ساعات طويلة في القراءة وفي الحفظ وفي هذه، يعني ظرف الاختبار شحذ هذه. نعم.
فهذا أمر أساسي في الأزمات، الاستبصار. إحنا حقيقة أنا أعتقد من أهم المهارات الإنسان يجب أن يمتلكها هي قضية الاستبصار بالذات، هي القدرة على أني أخرج من نفسي كذا، أقف إلى جانبها وأرى وأرى نفسي من بعيد، أرى أين نقطة المشكلة، يعني أين المشكلة، أي ما الذي سبب هذه الأزمة، هل أنا جزء منها. يعني للأسف كثير من الأخوة أو من الشباب يطرد من أعماله وهو ما زال وهو يعني سبب طرده من عمله، وهو يعتقد ما زال إلى فترات طويلة أنه مؤامرة حصلت ضده أو أن خلل معين، بينما المشكلة تكون كلها متركزة فيه وهو مليء بالعيوب. الاستبصار، هذا الاستبصار من الأمور الأساسية التي يجب أن نمتلكها طوال الوقت سواء في الأزمات أو خارج الأزمات. من أيضا من الأشياء المهمة في الأزمات القدرة على كما ذكرت موضوع الاستبصار، موضوع رؤية الصورة كاملة، لأن الأزمة كما ذكرت تغمي علينا. هناك مثل أو هناك قاعدة جميلة وضروري أن نستذكرها دائما، تقول القاعدة: ما إن يغلق باب حتى يفتح باب، ما إن يغلق باب حتى يفتح باب، لكننا ننشغل بالحزن على الباب المغلق عن رؤية الباب المفتوح. ما إن يغلق باب حتى يفتح باب، هذه قاعدة كونية ثابتة، لكننا وهذه مشكلة من أن يغوص في الأزمة أو فتغمي عليه أو تعمي عليه، أنه يغوص في الأزمة إلى درجة أنه يحزن على الباب المغلق ويتندم عليه ويغيب عنه الفرصة التي ظهرت في مكان آخر. نحن يعني نعرف جميعا قصص كثيرة لأزمات كانت سبب في انتقالات إيجابية لحياة الإنسان، لأنه استطاعوا أن يستغلوا هذه الأزمة في رؤية فرصة أخرى أو في انتقال لفرصة أخرى. وهذا محور يعني قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهذه قاعدة موجودة وحقيقية، لأنه كثير من الناس، أنا أعرف مثلا أحد الأساتذة في أحد الجامعات حصلت المشكلة في الجامعة وأدت إلى طرده. هذا الرجل استقبل المشكلة ثم انتقل وفتح عمله الخاص، وأعطاه الله عز وجل الخير الكثير من عمله الخاص هذا. كان الشيء الذي يمنعه من هذا الثراء وهذا النجاح وهذه القمة هو هذه الوظيفة، هي هذه الجامعة.
سبحان الله، كانت حجر عثرة،
كانت حجر عثرة،
والمصيبة كانت نعمة، لأنه انتقل إلى
وهنا مصداقية قول الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآن ما أريد أن أقول هذا، فالناس تقول وهو الناس في أزمات يقولوا عن ماذا يتكلم، أو هو يسهل الأمور أو كذا، لكن أنا أتكلم عن
بعض الناس يقول لك اللي يده في
أيوة اللي يده في النار ما هو زي لكن هذه أمور حقيقية.
وبعدين أيضا حتى يعني مثل ما تفضلت يا دكتور، الباب الذي فتح من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المصيبة والعلاج منها، الباب الذي فتح من الله سبحانه وتعالى قد يكون هو باب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد يضطر الإنسان في الحياة ويبتلي بمصائب لا منجى له منها إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذا هذه أيضا مكاسب.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من لا أذكر الآية الآن، لكن هنالك مصائب لا حل لها إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
وهذا من فوائد الأزمة أن تعيدك إلى الله عز وجل.
إيه نعم.
فكم من أزمة أعادت الإنسان إلى طريق نعم. الهداية. ونعمة وقتها نعمة الأزمة، وهذا أيضا من فوائد الأزمة.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه.
نعم. فهي يعني قد يكون هذا السلوك غير إيجابي، أنت أن لا تعود إلى الله إلا وقت الأزمات، لكن ما أقصده أن بعض الأزمات تقود الإنسان إلى الهداية. نعم. الهداية الدائمة المستمرة، وهذا أيضا من فوائد الأزمات. كما قلت موضوع رؤية الحدث من زاوية مختلفة، رؤية الأزمة من زاوية مختلفة، يعني أمر أساسي.
يعني كيف من زاوية مختلفة؟
يعني هي كما ذكرت إنه هي تأتي بهذا الشكل، لكنه قد عندما تنظر لها من مكان آخر، يعني كما ذكرت موضوع الطرد من العمل،
يعني مثلا موضوع خلينا مثلا ننتقل برضو الأمثلة أخرى، محيط الحياة الزوجية مثلا، مشكلة زوجية مثلا انتهت بالطلاق مثلا، وامرأة تطلقت بعد سنوات مثلا، ما الجانب الإيجابي الذي يعني أو ما الزاوية الأخرى؟
الجانب الإيجابي وردت في القرآن، يعني وردت في القرآن أن الله عز وجل يعطي كل الخير
ويتفرق يغني الله كل من سعته.
فهذا الجانب الإيجابي، وكثير من النساء وأنا يعني أعرف
يعني نحن مقيمون، بس نحن أنا الأسئلة هذه من باب أن نحن نوضح للسادة المشاهدين أمثلة مختلفة لأزمات مختلفة يعني في محيط الأسرة، في محيط الشخص نفسه، في المجتمع.
يعني الامرأة التي تكون في مرحلة الطلاق لا ترى هذا الموضوع أبدا، وهذا أمر طبيعي، لكنه هو حقيقي.
بالمناسبة يعني صنف عملة إحصائية لأشد أنواع الآلام على الإنسان من 100 نوع من أنواع المصائب، وجدوا أن الطلاق أولها تقريبا،
يعني هو فراق الحبيب.
فراق الحبيب عموما،
فراق الحبيب بشكل أساسي. طيب. أكثر
نعم.
أكثر
مثلا مصيبة مثلا الموت مثلا، مثل ما تفضلت فراق الحبيب بكل أشكاله، تريد الإنسان ينظر للجانب الآخر.
الجانب الآخر رواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
نعم.
كان يقول كلمة جميلة، كان يقول: ما يحبس المؤمن عن الجنة إلا الموت، ما يحبس المؤمن عن الجنة إذا انتهى عن المحرمات.
يعني قصده يقول إن هذا الرجل الذي مات سبقنا إلى الجنة مثلا،
يعني هذا الشيء، وهذا أمر حقيقي. لا نستحضره أثناء الأزمات. لكن المسلم أنا ما يحبسه عن الجنة هو الموت، وعندها الموت شيء إيجابي ولا لا؟ يعني على هذه قضايا، يعني هذه أمور جانب إيجابي لكل الأحداث.
أجل، هنا فعلا ذكرتنا مقولة الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عندما كان في السجن، وكان يقول: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري وفي قلبي، وقلبي بيد ربي.
نعم.
سجني
خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة. ينتهي على فكرة في هذه المقولة، ينتهي بمقول يعني بنهاية جميلة يمكن كثير من الناس ما يعرفها، يقول: أنا كالغنمة أينما تقلبت على صوف.
سبحان الله.
أنا كالغنمة أينما تقلبت على صوف.
ماذا يعني بهذا؟
الغنمة يعني هو يشبه نفسه بالغنمة.
طيب.
الغنمة أينما تقلبت في مصائب الدنيا وأشكالها، الصوف أنه يعني محمي. يقصد بالصفة أنه الحماية.
ما شاء الله.
فأنا مهما تقلبت فأنا محمي.
ما شاء الله.
ما يفعل أعدائي بي. هذه مرحلة متقدمة من النضج والمهارة النفسية العالية التي يمكن أن يكتسبها أي إنسان. المهارة تنمي الأزمة تسقل هذه المهارات. يعني أنا يأتيني كثير من الشباب يقول كيف أنمي شخصيتي، كيف أنمي مهاراتي؟ لا، القراءة أمر أساسي، والاستماع للأشرطة وحضور الدورات كلها أمور مفيدة وجيدة، لكن الشيء الجد اللي فعله ينمي هو الوقوع في أزمة.
سبحان الله.
هذا الممارسة العملية والمراقبة في نفس الوقت. المراقبة أنه كيف أنا الآن، وكيف كيف استجاباتي لهذه الأزمة، كيف أحسن من استجاباتي بشكل أفضل، وهكذا. المراقبة مع الممارسة هذه أفضل وسيلة لتطوير الذات وتنمية المهارات.
أجل المصيبة حينئذ تصبح فرصة لتطوير مهارات الإنسان.
بالضبط. وهذا أمر حقيقي. هناك أيضا أمر مهم، تذكير النفس بنعم الله عز وجل الأخرى.
نعم.
أثناء الأزمة تذكير النفس بنعم الله عز وجل الأخرى. هناك مقولة جميلة يقول أحدهم: نظرت إلى نفسي فشعرت بالحزن، ليس لدي حذاء. يعني شعرت بالحزن عندما نظرت، ليس لدي حذاء، إلى أن رأيت رجلا في الشارع يسير ليس لديه ساقين. هنا الأمور اختلفت تماما، ما عاد أريد الحذاء وأنا بخير. عندما تتذكر نفسك بنعم الله عز وجل الأخرى، عندما تقارن بما يحصل لدى الآخرين من مصائب وأحزان وأزمات، هذا أيضا أمر مفيد جدا في استقبالي للأزمة والتعامل معها. دائما نخبر الناس في أيضا أمر مهم آخر، أن لا يتخذوا قرارات كبيرة أثناء الأزمات.
جميل.
لا يتخذوا قرارات كبيرة أثناء الأزمات. يعني أحيانا واحد يمر بمشكلة عائلية يعني يشعر بالحزن والضيق والانزعاج الشديد منها. في هذه الحالة نقول له انتبه، لا تغير عملك، إذا كنت في كلية لا تنتقل لكلية أخرى، إذا كنت في علاقة مع
مشروع تجاري
أجل أي قرار حتى تخرج من هذه الأزمة، لأن المشاعر السلبية تؤثر على القرارات، على قدرتنا في اتخاذ القرارات، وبالتالي ممكن أن نتخذ قرارات خاطئة كثيرة. أجل اتخاذ أي قرار مهم عندما تكون في أزمة.
لا يقضي القاضي وهو غضبان
بهذا الشكل. نعم. لا أجل أي قرار مهم مهما كان له علاقة أو طبعا إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالأزمة، لكن أي قرار آخر أجله وأنت
تمر. حتى لو كان له علاقة بالأزمة ممكن الإنسان يتخذ قرار خاطئ أيضا.
أيوة. ولهذا هنا يأتي المساندة والمساعدة من الأمور الأساسية.
نعم. هذا محور مهم سنأتي له إن شاء الله.
لكن حتى وأنت في الأزمة استشر حكماء الناس، لأنك في الأزمة قد لا ترى الصورة صحيحة.
جميل.
فيأتي الحكيم ممن تعرف من الناس فيريك الصورة أوضح.
نعم.
ولك ترى انتبه، أنت في شيء في زاوية هنا لا تراها، في زاوية هنا ترى غائب عنك أنت لأنه الإنسان في أزمة بالفعل تغيب عنه أمور كثيرة، رغم أنه يعتقد أنه يرى الصورة واضحة وكاملة.
أجل هنا مهم، هنا يأتي دور التعاون مع الأحباب والناصحين.
نعم. هنا يأتي الاستعانة بالناء، أعطي الناس فرصة حتى تساعدك، أعطيهم، اسأل رأيهم.
وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم.
يعني تواصوا المفاعلة هنا في اللفظ
التواصي.
نعم. التفاعل يعني بين شخصين، يعني
ياخذ ناخذ ونعطي.
نعم.
وهذا يعني اعطي الناس فرصة انه فعلا يروك الحقيقة. لا تقول لا انا بخير وانا اقوى من ان ما احتاج احد يساعدني، انا ماني ضعيف، انا ماني مسكين. لا هذه الدفاعات قد تكون مضرة. لا، اعطي الناس فرصة ان يروك الصورة اوضح أو بشكل واضح أكثر، يروك الزوايا الخفية التي قد تغيب عنه.
لأن الإنسان ضعيف بنفسه قويا بإخوانه.
قويا بإخوانه. نعم. لكن لا تستشير أي شخص.
أين؟
لأن بعض الناس يزيد الهم هما والغم غما. يعني.
نعم. أو أحيانا بعض الناس ربما لأنه سلبي أصلا ينزعج أنك استشرت، يقول لك لا تستشيرني، أو هو مفلس ما عنده.
نعم. نعم. يعني تستشير الحكيم، لهذا قلت الحكماء من الناس، مو تستشير أي واحد أو تطلب من أي واحد المساعدة. يعني نحن مخلوقات اجتماعية بشكل بالفطرة، فمساعدة الآخرين لنا لها قيمة معنوية ونفسية هائلة. لا تحرم نفسك هذه المساعدة استكبارا. بعض الناس استكبارا يحرم نفسه أنه لا أنا مالي الحاجة أحد، أو أنا ما بدي أفضح نفسي أو كذا.
أحيانا يكون عنده عقدة نفسية لأنه هو يظن أنه كامل، أو يجب أن يتظاهر أمام الناس بالكمال أو بصورة معينة، فمسكين يظن أنه إن يعني استشار أحد أن هذا المشهور نقص أو كذا.
نعم. هذه كلها أمور أساسية للتعامل مع الأزمات مع الأزمات الشخصية في مختلف الأوقات.
والله يا دكتور هذه أمور يعني الحقيقة جميلة وهم وهي أمور كثيرة، لكن يعني أنت هل ترى الإنسان هو مثل ما تفضلت يعني ربما مع الزمن، لكن يعني أثناء وجود أزمة هل الإنسان يستطيع أن يطبق هذه البنود كلها أو يعني يطبق هذه الفوائد
يعني هي موجودة ومكتوبة، يستطيع أن يعود إليها في حين وآخر، يستطيع أن عندما يستشير حكيم يمكن يخبره ببعضها، عندما يستشير أخصائي إذا كان هناك حاجة سيخبره ببعضها. يعني العلم بالشيء هي المرحلة الأولى، ثم استحضاره وممارسته تأتي في المرحلة الثانية.
نعم جميل جدا. طيب هذا الآن طبعا الأزمة على مستوى الفرد، ممكن يعني تتكرم لنا بنماذج عملية فيها تطبيق لمثل هذه الأمور، يعني حالات عملية، يعني مثلا دعني أقول لك مثلا خسارة الأسهم التي مرت بالمجتمع السعودي قبل فترة، شخص خسر معظم ماله، كيف يطبق مثل هذه الأمور كلها؟ أو يعني أليس هل من الطبيعي أن يمر بفترة حزن، وكيف يضبط هذا الحزن، وما القدر الجيد وما القدر غير الجيد، ثم كيف يطبق الخطوات الاستراتيجيات التي تفضلت بها في التعامل مع مثل هذه الأزمة؟ هذا نموذج مثلا كارثة جدة، سيول جدة التي مرت قبل فترة على المجتمع السعودي في الحج عام 1430، يعني ناس فقدت بيوتها وسياراتها وأقارب لهم، مدى الألم هنا هل هو طبيعي أو غير طبيعي، وما الحد الطبيعي منه، ثم كيف الإنسان يفيق بعد الصدمة وبعد السقوط ويستعيد توازنه، وما الفترة الصحيحة لاستعادة هذا التوازن والفترة الخاطئة؟ هذه أسئلة مهمة صراحة لتطبيق مثل هذه الإرشادات الطيبة التي تفضلتم بها، لكن إن سمحتم أن يعني تكون الإجابة بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل إن شاء الله، تفضلوا البقاء معنا.
في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
أعطيناكم كل الاهتمام، نستمع لحواراتكم ونناقش أيضا آراءكم، نتعرف معكم على تجارب المبدعين ونستمع لأصحاب الصوت الجميل، معنا الضحك من القلب. أصدقائي نعدكم بأننا الأفضل. الأسرة قناتكم.
عدنا في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. كنا قبل الفاصل مع الدكتور ياسر بكار في تساؤل حول كيف نطبق استراتيجيات التعامل مع الأزمات والمصائب في بعض النماذج العملية، وذكرنا مثالا بمثلا خسارة في الأسهم فجأة، مثلا مثلا يعني كارثة بيئية مثل التي حدثت في مدينة جدة قبل فترة قريبة، وهذا أيضا يعني ربما له اتصال بمحور آخر الآن، يعني كيف نتعامل مع الأزمات العامة. نريد أن نطبق استراتيجيات التعامل مع الأزمات في مثل هذه الأمثلة وفي هذا الميدان أيضا.
تمام، يعني أنت ذكرت قبل الفاصل سؤال مهم، إنه هل الحزن طبيعي؟
نعم.
الحزن طبيعي جدا بل أساسي، يعني بل هو دليل على الصحة النفسية. الحزن كردة فعل في الأزمة، القلق، الحزن، الغضب،
هذا يعني ما يستطيع أجل قمع الحزن أو تجاهل الحزن،
أمر غير صحي بلا شك، أمر غير صحي،
تجاهله
أو حتى كبته أو حتى محاولة أو لوم النفس، ليش أنا حزين في أثناء
هذا
كله،
أو لوم الآخرين على الحزن،
أو لوم الآخرين، أيوة لوم الآخرين
على مشاعر يعني انتقاصية له. نعم
بالضبط، أيضا هذا غير صحيح،
غير صحيح.
الصحيح الحزن أمر طبيعي واستجابة طبيعية. متى نقول هذا غير طبيعي؟ في الأمور النفسية بشكل عام عندنا ضابط أساسي في موضوع عندما ننتقل من الطبيعي إلى غير الطبيعي، هو ارتباطه بوظيفة الإنسان. إذا هذا الحزن خلاه يجلس في البيت ما يسوي أي شيء، مكبل مشغول بالبكاء والحزن والضيق، عندها نقول غير طبيعي. الحزن الذي الاستجابة الطبيعية بالحزن هذا طبيعي إلى أن يؤثر على وظائف الإنسان سواء الاجتماعية أو المهنية
أو العبادية أو
التعامل مع
ما يغضب الله سبحانه
وتعالى، نعم، أو التعامل مع الأزمة بشكل عام، طالما أنها لم تؤثر على وظائفه فهذا طبيعي.
هنا يعني ذكرتني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
نعم.
فالحزن هنا سائق، الرسول حزن. نعم.
هذا مثال على الصحة النفسية ومثال مهم.
نعم.
عندما متى نقول لا، عند دخلت أنت في مشكلة وتحتاج إلى مساعدة أو إلى حل، عندما تتعطل وظائفك، عندما تتأثر قدرتك على التعامل مع هذه الأزمة، عندما تسلك طريق مختلط خطأ في التعامل مع هذه الأزمة، عندها نقول هنا مشكلة وتحتاج إلى حل. المثالين اللي ذكرتهم مثالين جيدين، الأسهم أو وهذا أمر مألوف سواء ما حصل قبل سنوات أو ما يحدث في كل فترة
في أي يوم.
كما قلت دائما التفكير ما الأشياء التي أستطيع أن أفعلها الآن والأشياء التي لا أستطيع، لأنه هناك حتى في هذه الأزمات هناك أشياء ما تستطيع أن تغيرها، يعني التهجم على البنوك وكسرها وهذا كله صرف للطاقة في أشياء لا يمكن تغييرها وليس له قيمة. عندما تهدأ النفس يستطيع الإنسان أن يفكر ما هو الخطة الآن التي أستطيع أن أفعلها حتى استرجع ما يمكن استرجاعه وأنمي ما بقي من الأصول التي لدي. القدرة على الصفاء الذهني، التخلص من الحزن الزائد الذي سيعطل قدرتي على التعامل مع هذه الأزمة، هي رؤية هذا الحدث بشكل مختلف. هذه فرصة حتى أثبت قدرتي على أنا تاجر جيد من زمان، أنا ما تكسرني هذه الأزمة، فأنا فرصة حتى أري الناس وأري نفسي أنا أصلا تاجر، ما هو شخص بعاد.
طيب اسمح لي،
إذا يعني هذه كانت فرصة.
نعم.
هذه الأزمة أصبحت يراها الإنسان، يعني كما ذكر عن أديسون عندما احترق معمله قال هذه فرصة حتى أبدأ من جديد، أتخلص من كل الأخطاء الماضي وأبدأ من جديد. فهذه نظرة إيجابية للأمر، لكنها مفيدة في التخلص من الحزن لأمر لا يمكن فعل تجاهه أي شيء حدث وانتهى.
طيب يعني دعني أسأل سؤال ولعله يعني يدور في أذهان بعض المشاهدين من خلال الحياة التي يعني يعيشها الإنسان مع من حوله. الآن ممكن يقول لك بعض الأشخاص يا دكتور لو كانت المسألة مصيبة واحدة سهلة ممكن واحد يتحملها، مصيبتين يعني معقولة يعني، لكن أحيانا الإنسان تكون عنده منظومة من المشاكل وقد تكون متتابعة تشتد الأزمات عليه فجأة، هنا كيف تنصح بالتصرف؟
نعم، يعني تشتد الأزمة وتخف بين شخص وآخر. العبرة في القدرة على التخلص من الغرق في هذه الأزمة والانسحاب إلى جانبها ورؤيتها بشكل صحيح واتخاذ القرار الصحيح في وإتاحة الفرصة للآخرين لمساعدتي حتى أرى الأزمة إذا لم أكن أراها بشكل صحيح. هذا كلها مهما اشتدت الأزمات، طبعا عندما تشتد الألم وتتكبر المصيبة، وهذا واضح.
طب معليش أنا دعني يعني أتجرأ قليلا وأسأل سؤال معين، من الذي نستشيره عند وقوع الأزمة؟ الآن في هنا مشكلة في الاستشارة، أحيانا بعض الناس يستشير صديقه مثلا، وقد يكون هذا الصديق جاهل أو أمي في هذا الباب مثلا أو كذا، الأقران مثلا. بعض الناس عنده برمجة معينة يقول لك مشكلة على طول استشير طبيب نفسي، بعض الناس مشكلة على طول استشير مثلا إمام مسجد، قد يكون إمام المسجد رجل أمي أصلا لا يقوى جاهل ومعلوماته قليلة جدا ومحدودة وكذا، من نستشير؟ وقد يكون شخص آخر يقول لك أذهب إلى أخصائي نفسي من علماء النفس مثلا، أو إلى مرشد اجتماعي، أو إلى مدرس في مدرسة أو مدرسة مثلا أو كذا. بالنسبة للنساء السؤال هنا، من نستشير عند وقوع الأزمة؟
يعني يجب أن نستشير كما ذكرت الحكيم الذي يستطيع أن يريني ما لا أرى من هذه الأزمة، يرشدني إلى أشياء تغيب عني.
الأزمة قد يكون لها أبعاد مختلفة، قد يكون لها بعد طبي، قد يكون لها بعد نفسي، وقد يكون لها بعد إيماني أو تحتاج إلى يعني علم شرعي، وقد يصعب الجمع بين
سؤال مختص في الحالة هذه، سؤال مختص بما يحل بما يعني لو كان أزمة أسهم أسأل مستشار مؤتمن في قضايا أسهم. يعني هذه استشارة المختص واستشارة الحكيم واستشارة من أثق فيه، من أثق في رأيه، هذه كلها تعطي فرص للاستشارات، تعطي فرص للرؤية الصحيحة أو للدلالة أو يعني.
وإذا تعددت الأوجه ممكن أستشير أكثر مختص كل شخص بجانب معين،
وهذا طبعا إيجابي، توضح الأمور بشكل أفضل. الأمر الثاني ذكرته هو كما ذكرت مثال سيول جدة بما ابتلى الله عز وجل إخواننا هناك،
أسأل الله أن يفرج عنه
ويفرج عن الجميع. هذه مثال كارثة عامة، قد تختلف قليلا عن الكارثة الشخصية. نعم. أو الأزمة الشخصية.
طيب جميل، وهذا محور معنا أنه كيف نتعامل مع الأزمات العامة.
التعامل مع الأزمات العامة يختلف من أنت، يعني هل أنت تعرضت لهذه الأزمة أو لك أحد شخص قريب تعرض لهذه الأزمة، أو أنت في منصب مسؤولية يعني مسؤولية مطلوب منك مواقف كثيرة في التعامل مع
جهات الإنقاذ مثلا،
كجهات الإنقاذ. نعم، كجهات الإنقاذ وغيرها. فهنا يعتمد على الشخص من هو بشكل عام. لو كنت أنت جزء من هذه الأزمة، يعني قد ينطبق مع ما ذكرتها من أمور أخرى، مساندة الناس لأن يتعرضوا للأزمات، البحث عن من يتأثر من الأزمة العامة هذه أكثر من شخص آخر. يعني عندما تحدث أزمة عامة، استجابة الناس وتأثرهم بها مختلف، ولهذا واجبنا جميعا أن نبحث عن الأشخاص الذين تأثروا بهذه الأزمة أكثر من غيرهم، حتى نستطيع التعامل، حتى نستطيع مساندتهم وتعامل يعني مساندتهم.
طيب إذا كانت الأزمة عامة مثلا، أصابت مثلا يعني الجميع أو كذا، هنا يعني
الأقوى يساند الضعيف. نعم. الأقوى يساند الضعيف، وهي يعني حتى يخرج جميعا من هذه الأزمة.
طيب سؤال آخر الآن، ونحن يعني مرت الأمة الإسلامية بأحداث وكوارث معينة، مثلا على سبيل المثال الحرب الأخيرة على غزة التي وقعت قبل سنة أو أكثر من سنة من هذه الحلقة الآن، هذا نموذج. يعني عموما الناس هنا بين يعني اتجاهات مختلفة. هنالك أشخاص يقول لك أنا لا تعنيني مشاكل المسلمين ولا كذا، لا دعني أعيش حياتي الخاصة ولا علي من شيء نهائيا، ولا يكلف نفسه أي اهتمام ولا دعاء حتى. في المقابل في أشخاص يعني يحترق ويتأثر وهو بعيد عن، أنا جبت هذا المثال نطبق عليه، يعني هو بعيد عن هذه الأزمة مثلا مكانيا أو كذا، ولا يستطيع يعمل أشياء كثيرة، لكنه يحترق ويحزن بشكل شديد. بين هذا وذاك هنالك أشخاص فعلا إيجابيين، يسأل الشخص مثلا نفسه ماذا أعمل وماذا أستطيع أن أعمل بشتى الوسائل، من الدعاء، من التوعية، من الجانب المالي. عموما الذي يهمنا الطرفين الآخرين، طرف المهمل فيما يخص المشكلات العامة، حتى مثلا مشكلة جدا اللي جاءت قبل قليل أو أي مشكلة. هذه يعني
هذه تطبيق عملي لما ذكرته في الأمور التي الأمور التي يمكن تغييرها والأمور التي لا يمكن تغييرها.
موقف الناس، الموقف اللي هو الاهتمام بشدة إلى درجة خاطئة والتجاهل التام، هذين الصنفين
الصحيح هو أداء الأعمال التي تعطي نتيجة. في أحداث غزة أنا وأنا جالس في مكاني هنا في الرياض كان مطلوب مني، وهو مطلوب مني دائما، أن أدعم بالمال، وإنه كانوا في أمس الحاجة لهذا الدعم، أن أدعم بالدعاء، وهذا أمر أساسي وضروري، أن أدعم بالاهتمام. هذه أمور تعطي نتيجة، ولهذا يجب أن أفعلها. الذين يغوصون في أعمال لا تعطي نتيجة كمتابعة الأخبار طوال الوقت، أو الحزن الشديد، أو الكلام عن هذا الموضوع طوال الوقت بشكل غير يعني متزايد، هذا التطبيق للأعمال التي لا تعطي نتيجة والتي تصرف من طاقتنا وتهدر طاقتنا دون في النهاية لا نجد من ورائها طائر.
طيب الآن بعد أن يعني استعرضنا طرق التعامل مع الأزمات الخاصة الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية يعني، وأيضا الأزمات البيئية العامة سواء كانت في نفس المجتمع أو في مجتمعات أخرى متصلة بالأمة الإسلامية، نأتي الآن إلى محور أخير الآن، وهو كيف نساند من يمر بأزمة. سواء كان هذا الشخص قريب عندي هنا أو كانت الأزمة هذه في نفس بيئتي أو في
بيئتي،
طرق المساندة
من حيث المساندة يجب أولا أن تكتسب الإحساس بالاهتمام حتى تساند الشخص الذي يحتاج إلى مساندة. حيث المساندة والتعاطف هي من الأمور التي يعني من سمات الأكابر من الناس.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يعني سبحان الله نفس الصيغة، التفاعل، التواد تفاعل مشترك،
يعني هذه سمات لأكابر الناس، ولهذا يجب أن تمتلك هذه السمات الراقية بداية. الأمر الثاني التعاطف والمساندة والتربية على الكتف والشعور بمشاعر الشخص الآخر، يعني عدم التقليل من أهمية مشاعر الشخص الآخر، قبولها ومساعدته ومساندته، هذه أمور أساسية. رؤية المشكلة بعينه هو، مش بعينيك أنت.
جميل.
لأنه قد يرى هو، قد يستقبل المشكلة بشكل مختلف عما تستقبله أنت.
نعم.
لهذا قد لا ترى القضية تستحق الاهتمام. يعني لو واحد كان عايش في قرية بين أهله وانتقل إلى الرياض، هو يراها كارثة الكوارث. أنا قد أكون هنا في الرياض والله الموضوع يا أخي قد يكون كويس،
بالنسبة لنعمة هنا.
نعمة. عندما أرى المشكلة بعينه هو وأفهمها وأتعاطف معها، هذا أمر أساسي
يعني مهم جدا، ويغفل عنها كثير من الناس.
نعم. وهذا أمر مهم جدا. هو الأمر الثاني في المساندة هي قضية الاستماع. أنت تعرف أنت كل جميعنا مر بأزمات، في لحظة الأزمة أو عندك مشكلة معينة تكون كل همك أن تجد واحد يستمع لك، ينصت بس يغلق فمه ويعطيك إذنه ويستمع. إحنا الاستماع هي من المهارات اللي نسميها السهل الممتنع، واضحة وسهلة لكن ما أحد يسويها، وتبحث عن أي شخص فقط يسمع لك تكاد لا تجد.
سبحان الله، معناها سهلة،
ما تتطلب إلا أن تصمت وتعطي الاهتمام وتعطي الانتباه لهذا الشخص. في مهارة جميلة في قضية الاستماع أذكرها بسرعة. عندما أستمع لشخص في الواقع هو يتكلم على ثلاثة أشياء أو ثلاثة مستويات. إما يتكلم عن حقيقة، كان أقول والله أمس أنا كنت في جدة، فهذه حقيقة. أو يتكلم عن رأي، أن أنا أرى أن هذا المطعم جيد أو غير جيد. أو أتكلم عن مشاعر، أنا رحت لجدة واستمتعت، شوف استمتعت بالجو هناك، أو تضايقت من فلان عندما ذكر لي كذا. عندما يتكلم شخص في عن حقيقة أو عن رأي، خذ وأعطي ما على كيفك،
لكن يعني أعرضه مثلا
أو ممكن خذ راحتك في الكلام معه.
طيب.
لكن عندما يتكلم عن مشاعر اسكت، قل أمسك نفسك. أوه هنا يختلف الاستجابة. يختلف الاستجابة في إيش؟ إنه عندما يتكلم، يعني لو أنا أتكلم مع واحد يقول لي أمس كنت في جدة وكان الجو جميل واستمتعت هناك، هنا أتكلم عن مشاعر، أتوقف أقول له بالله إيش سويته؟ طيب وها وبعدين وأعطي، وهذا كلها أعطيه دلائل وإشارات إنه تكلم أكثر.
طيب اذا كانت مشاعر سلبيه مثلا في الازمات موضوعنا، يعني اذا قالك مثلا كذا وانا تاذيت واحترقت نفسيا و
في الحاله هذه
لمت الى
اخر في الحاله هذه ايضا
اتركه يعيد الالم
في الحاله هذه
تقوم بتعديل مشاعر؟
لا لا لا، الحاله تعطيه فرصه يتكلم، هو الان محترق، هو حي ما يكذب، هو بالفعل محترق من الداخل، اعطيه فرصه اقول له خير ان شاء الله، طيب ايش صار؟ طبعا هناك اشارات حتى اقول له تكلم اكثر، وهي ها او بالله او طيب وهكذا، فانا اعطي كل الدلائل على اني مستمع فتكلم اكثر، هذا طبعا حيعطيه فرصه انه يتكلم ويتكلم ويريح
وينفس
وينفس عن هذا.
متى ياتي دور التوجيه وتعديل المشاعر؟
بعد ان تنتهي، بعد ان تهدأ، تهدأ النفوس قليلا بعد تنفيس هذا هذه المشاعر، لانه محاسبه الناس على مشاعره وامرهم بتغييرها غير فعال،
وبالعكس نفس الوقت
يضر يعني لا يضر
في نفس وقت المشكله،
في نفس وقت المشكلة قبل أن يحكي، يعني لا تسارع إلى طمأنته أو طلب منه تغيير مشاعره قبل أن ينفس عنها. هناك أمر حقيقة، قضية الاستماع قضية أساسية، يعني كما قال أحدهم إنك تكسب من الأصدقاء أن تكون مستمعا بارعا، تكسبك من الأصدقاء أكثر من أن تكون متحدثا بارعا. يعني أنا لما أتكلم إلي شخص دائما أكون قاعد أفكر إيش حرد عليه الرد العبقري الذكي، والواقع انه لو انا اعطيت قلبي بالاهتمام والاستماع اكسب قلبه وده بشكل كبير. التعاطف في اللحظات الحرجه حقيقه كما قلت هي سمه اكابر الناس، وانا اذكر يعني من الامور الكثيره التي نقراها في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، في حديث توبته في كما تعلم توبته في غزوة تبوك بعد أن جاءت العقوبة بالمقاطعة بعد تخلفه عن غزوة تبوك. أنا قرأت تقرأ الحديث طويلة، لكن هنا عبارة جميلة في الحديث تستوقفك أن عندما جاءت التوبة وذهب كعب بن مالك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول جالس وحوله أصحابه، قام شخص من أصحابه إلى كعب وعانقه. شوف قمة التعاطف. يروى في الحديث أن لا دائما يذكر كعب بن مالك، يذكر طلحة الذي قام هذا الصحابي،
ما نسى له هذا الموقف
أبدا، كما ورد في مقولة في الحديث.
إذن أنت تستطيع أن تعمل بصمات إيجابية عندما تتعاطف مع الآخرين عند
أزماتهم. ولهذا خذ هذه المقولة الجميلة، يقول أحدهم سوف ينسى الناس ما قلت، يعني بعد سنوات طويلة من عمرنا سينسى الناس ما قلت، الأشياء اللي قلتها سينسوها، وسينسى الناس ما فعلت، لكنهم لن ينسوا كيف جعلتهم يشعرون. لن ينسوا كيف جعلتهم يشعرون. لو وقفت جنب واحد وتعاطفت معه في اللحظة الحرجة وطمأنته وهدأت من روعه وخليته يشعر بشكل إيجابي، لن ينسى ذلك أبدا. وفي لحظة التعاطف واللحظة الحرجة عندما تجلي تكسر شخص وتخذله، كذلك لن ينسى لك ذلك أبدا. قضية التعاطف كما جاء كما ذكر أحدهم يقول أنت شخص في هذا العالم، يعني كلنا نحن أشخاص في هذا العالم، لكن قد تكون العالم لشخص عندما تتعاطف معه وتسانده
قد تكون أنت العالم بالنسبة له.
نعم. بسبب موقفك الجميل.
الحقيقة الكلام جميل جدا يا دكتور في هذه القضية، ونحتاج إليه باستمرار، لكن يعني المخرج يشير إلي الآن إلى انتهاء الوقت، فهل يعني بقي عناصر معينة فيما يخص مساندة الآخرين بأزمة في أقل من نصف دقيقة؟
يعني هذه لو استطعنا نكتسب هذه المناطق البسيطة اللي ذكرتها فهذا شيء جميل.
طيب بارك الله فيك يا دكتور. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد يعني حاولنا أن نأتي إلى جوانب مختلفة من هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة وأن ينفعنا بما سمعنا. أعزائي باسمكم جميعا أشكر الدكتور ياسر بكار على هذه الإضافات والإسهامات، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وينجينا من فتن الدنيا والآخرة. تقبلوا تحياتي شخصيا معد ومقدم هذه الحلقة أشرف المهداوي، وتحيات فريق الإخراج والتصوير. إلى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.